إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالموعد اليوم إن شاء الله مع كتاب البيعة، وهو كتاب صغير جدا يحتوي على باب واحد وثلاثة أحاديث. نقرأ. قبل أن نتكلم عن أحاديث الباب، أريد أن أذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالبيعة. المسألة الأولى ستكون في تعريف البيعة، والمسألة الثانية ستكون بما تحصل البيعة، والمسألة الثالثة ستكون في فائدة البيعة، والمسألة الرابعة ستكون في أنه لا بيعة لغير الحاكم، والمسألة الخامسة ستكون عن خطورة البيعة وأهميتها. فأقول بالنسبة للمسألة الأولى تعريف البيعة والمقصود بها، البيعة هي عهد بيننا وبين ولاة أمرنا على السمع والطاعة، عهد وعقد على السمع والطاعة بين المسلم وولاة أمره في غير معصية الله، في غير معصية الله. هذا معنى البيعة. ولذلك يدخل في قضية البيعة ما جاء من أوامر في القرآن وفي السنة بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، وأن من صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر، فالبيعة عهد وعقد على السمع والطاعة في غير معصية الله من المسلم لولاة أمره، لولي أمره. هذا معنى البيعة، هذا معنى البيعة. يبايعه يعني يعطيه عهده، يبايعه يعني يعطيه عهده ومواثيقه على السمع والطاعة في غير معصية الله، هذا معنى البيعة. ولذلك من أخل بها أخل بالعهد وضيع العقد وصار في صفة من صفات أهل النفاق. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا عاهد غدر، وإذا تكلم كذب، وإذا خاصم. هذه آية المنافق. المسألة الثانية: بما تحصل البيعة؟ بما تحصل البيعة؟ أقول تحصل البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد في البلد أو في الجهة لولي الأمر. إيش أبغى أقول من هذا الكلام؟ أريد أن أقول من هذا الكلام أنه لا يشترط في البيعة الشرعية أن كل مسلم أن يأخذ بصفحة يد الإمام ويقول أنا أبايع، إنما أهل الحل والعقد في البلد الذين هم مرجع أهل البلد من العلماء ومن الأمراء ومن الكبار، إذا بايعوا الإمام كل الناس الذين هم تبع لهؤلاء صارت لهم بيعة في أعناقهم لهذا الإمام. فلا يشترط في البيعة أن كل واحد من أفراد المسلمين يأتي إلى الإمام ويأخذ بصفحة يده ويبايعه. قد تقول ما الدليل؟ أقول هذا الذي حصل مع الخلفاء الراشدين. هل سمعتم في خلافة أبي بكر الصديق لما تولى بعد الرسول أن كل أهل المدينة جاءوا وبايعوه؟ هل سمعتم لما تولى أبو بكر، لما تولى عمر بن الخطاب، أن كل أهل البلاد الإسلامية جاءوا وبايعوه؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. والصحابة أقروا هذا، والصحابة من الخلفاء الراشدين على هذا، وأهل العلم على هذا. فهذا هو عمل الخلفاء الراشدين، وهذا هو إجماع من الصحابة على هذا الأمر. ونحن اليوم تلزمنا البيعة بأمر آخر زيادة على هذا، تلزمنا البيعة بأمر آخر زيادة على قضية أهل الحل والعقد، من أمور: 1، من جهة حمل الجنسية، 2، من جهة استفادتنا من المرافق العامة التي يعملها ولي الأمر من طرق، من مستشفيات، من مدارس، من جامعات، من تهيئة أسواق، من تهيئة أماكن. استفادتنا من كل هذا مع أخذنا للجنسية هو يقوم مقام البيعة. فصارت البيعة لازمة علينا وداخلين فيها ضمنا، من جهة أهل الحل والعقد، ومن جهة حملنا للجنسية، ومن جهة انتفاعنا بالمرافق العامة التي تيسرها هذه ولاة أمر هذه البلد للشعب. فالبيعة لازمة، فالبيعة لازمة تحصل بمبايعة أهل الحل والعقد وبحمل الجنسية وبالدخول في هذه المرافق وبالانتفاع بها. وبالتالي لا يقول إنسان في هذه البلد أنا ليس في عنقي بيعة، نقول لا، أنت في عنقك بيعة مسؤول عنها يوم القيامة. إن غدرت فيها ففيك آية من آيات المنافق، أنت ممن غدر في عهده، أنت ممن خان الأمانة، أنت لم توفي بالعهد ولا بالعقد. خلاص. أما المسألة الثالثة، ما هي فائدة البيعة؟ ما هي فائدة البيعة؟ فائدة البيعة لولي الأمر من أهل الإسلام طبعا، لا تكون البيعة للولي أمر من أهل الإسلام. فائدة البيعة أعظم فائدة لها، واحد إقامة الدين. قد تقول إيش دخل يا شيخ البيعة لولي أمر بإقامة الدين؟ أقول لك ترى هذا مو كلامي، هذا كلام عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب يوما، قال لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. أخرجه الدارمي وهو حديث وهو أثر حسن لغيره. أقول قول عمر لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، يبين لك أن من فائدة السمع والطاعة للأمير اللي هو معنى البيعة إقامة الدين. كيف هذا؟ أقول لك يلا بالعكس، معنى كلامه بالمفهوم أنك إذا تركت البيعة والسمع والطاعة لولي أمرك ضيعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. فأول فائدة للبيعة ولزوم السمع والطاعة إقامة الدين. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصلح الناس بغير إمام يقيم فيهم الصلوات ويقيم فيهم الحدود ويأمن فيه الناس في الطريق ويعد للجهاد، لا يصلح الناس. حتى الشاعر العربي القديم يقول لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم ساد. ما في، لازم. اللي قال لك أنه ممكن الناس يمشوا بغير أمير هذا كلام غير صحيح، لابد من أمير، والدين لا يقوم إلا بأمير. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في الذين خرجوا على ولي الأمر في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، والذين خرجوا على ولي الأمر في فتنة الحجاج، هي هذه حق عبد الرحمن بن الأشعث، وفي فتنة أخرى حصلت، قال خرجوا على الإمام. انتبه للكلمة اللي قالها، قال فلا دينا أقاموا ولا دنيا حافظوا عليها، لا دينا أقاموه ولا دنيا حفظوها. فإذا أول فائدة من فوائد لزوم البيعة والسمع والطاعة لولي الأمر إيش؟ إقامة الدين. ولذلك لا نستغرب لما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. الآن هذه وصية مودع، يعني أنا بقول لكم هذه الكلمات وبعد كذا ما راح تلاقوني، هذه آخر كلام راح أقوله أنتم تمشوا عليه. إيش أوصاهم؟ قال أوصيكم بتقوى الله، أجمل الدين كله. ما قال الصلاة، قال أوصيكم بتقوى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ليش؟ لأنه بدون السمع والطاعة ما تقوم جماعة، وبدون الجماعة ما يقوم دين. لازم سمع وطاعة، لازم سمع وطاعة لولي الأمر. ما أقول لك سمع وطاعة عمياء، لا، أقول لك سمع وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. إذن أول فائدة للبيعة إيش؟ حفظ إقامة الدين، لابد. ثاني فائدة للبيعة، ثاني فائدة للبيعة إعمار الدنيا، وهذا دليله الواقع. فإن البلاد التي سادت فيها الفوضى ولم يعد فيها سمع وطاعة لولي أمر، هل أعمرت الدنيا ولا دمرت؟ الواقع شاهد، الواقع شاهد. البلد التي لا يكون فيها سمع وطاعة لولي الأمر لا تعمر، وإنما لا تعمر لا في مساجدها ولا في مدارسها ولا في مستشفياتها، ولا يأمن الناس في طرقاتهم، ولا يأمن الناس في بيوتهم، ولا يأمن الناس على أهليهم، ولا يأمن الناس على أنفسهم ولا يأمن الناس على تجارتهم، لا يأمنوا على شيء، لا تعمر. فثاني فائدة للزوم السمع والطاعة إيش؟ إعمار الدنيا، إعمار الدنيا. ولا بد من إعمار الدنيا حتى تقدر تمشي في مصالحك، إن كانت تبغى تروح تعبد الله، وإن كانت تبغى تتكسب بالحلال عشان تغني نفسك وأهلك عن الحرام، لا بد. الفائدة الثالثة للبيعة إبراء الذمة، إبراء الذمة. كيف يعني؟ أقول إذا أنت بايعت ولي أمرك على السمع والطاعة وحصلت قضية، اجتهد ولي الأمر في هذه القضية واختار أمر، خلاص أنت ذمتك بريئة، مالك صلاح، الموضوع انحسم. مثلا أفترض الآن حرب قامت في العراق، حرب قامت في سوريا، ولاة أمرنا قالوا لا تخرجوا، الوضع هذا مو مناسب، ومنعوا الشباب من الخروج، وإحنا الآن ما نقدر نخش لهذا، نأثم؟ من اللي شال عننا وبرأ ذمتنا؟ ولي أمرنا، ولي أمرنا. إذا أنت لازم السمع والطاعة لولي أمرك، فجاءت قضية عامة اجتهد فيها ولي الأمر واختار فيها شيء والعلماء معه وكذا، خلاص أمشي أنت مع ولي أمرك وأنت ذمتك بريئة. أديكم مثال، العلماء ما قالوا المسألة الخلافية الاجتهادية اختيار ولي الأمر يرفع عنها الخلاف، ومعنى ذلك أنه يبرئ ذمتك. فمثلا لما ولي الأمر قال لابد إذا أردت أن تخرج رخصة للسيارة من تأمين، مسألة التأمين مو فيها خلاف؟ فيها علماء كبار يقولوا بالجواز، وفيها علماء كبار يقولوا بالتحريم، لكن ولي الأمر قال خلاص خذوها، وهذه النقطة تحقق لنا كذا وكذا من المصالح، ورأى أن هذا أهون الضررين، أو رأى أن هذا مباح نصرة للقول هذا، وعمم الأمر على الشعب. أنا الآن أمشي في هذا الموضوع وقلبي مطمئن، ليش؟ لأني أنا أسمع وأطيع لولي أمري في أمر أنا لا أرى أنه معصية 100%، إنما مسألة اجتهادية، فهذا أبرأ لذمتي، هذا يبرر ذمتي، أنا ما لي صلاح، هو ولي أمري قال كذا أنا ماشي معه، انتهى. قال ما في جهاد، ما في جهاد، انتهينا. نحن ما احنا أدرى منهم بالواقع، الواقع الدولي وأحوال الحرب والقتال، هم أدرى بحالنا وبحال الناس وبحال ما حولنا، وقالوا ما تخرجوا ما عليكم، خلاص سمعا وطاعة. وهذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه ما حمل من أمر الإمارة وما يتعلق بها فيما يختار في مصالح البلاد والعباد، وعليكم ما حمل من لزوم السمع والطاعة لولي الأمر. وجاء في حديث إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أنتم ما لكم صلاح، ما تحملوا شيء، ذمتكم بريئة، بس طالما أنتم لازمين لإيش؟ للسمع والطاعة. هذه ثالث فائدة من فوائد البيعة، لزوم السمع والطاعة لولي الأمر، أن تلزم السمع والطاعة لولي الأمر. رابع فائدة أن الله يعزك ويرفع قدرك ويذل عدوك، ولذلك جاء في الأحاديث من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ومن أذله أذله الله. فرابع فائدة للزوم السمع والطاعة لولاة الأمر أنك بهذه البيعة وبهذا السمع والطاعة تعز ولي الأمر، فإذا أعززته عزك الله ورفع قدرك وهابك عدوك، وإذا أذللته فتركت السمع والطاعة أذلك الله واستهان بك عدوك. شوفوا البلاد التي اختل فيها ميزان السمع والطاعة لولاة الأمر إيش اللي حصل؟ تسلط الأعداء، دخلوا في محل بصورة داعش، في محل بصورة مدري إيش، في محل دخلوا، حصل ولا ما حصل؟ فهذه جملة من فوائد لزوم البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر. اللي بعدها المسألة: لا بيع لغير الحاكم. هذه نقطة مهمة انتبهوا لها. بعض الناس يظن أن كل أمير له بيعة، فيقول مثلا أمير السفر له بيعة. انتبهوا دحين ايش يبغى يوصل. أمير السفر له بيعة، خلاص جماعة الدعوة أميرها له بيعة. هذا غلط، هذا خطأ. لا بيع لغير ولي الأمر. أما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أمراء، ها، ودعا من معه من الصحابة وغيرهم أن يتابعوهم ويسمعوا ويطيعوا لهم في طاعة الله، نقول نعم، لكن لم يجعل لهم بيعة. وقال إنه إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، لكن ما قال بيعة. فليس هذا الأمير هو المقصود بولي الأمر. فالبيعة إذن خاصة لولاة الأمر. بالأمس القريب أسمعني بعض الإخوة تسجيل لبيعة للمرشد العام للإخوان المسلمين، يبايعه على السمع والطاعة على مبادئ الإخوان المسلمين. بعدين عشان لا أحد يقول شيء علينا في غير معصية الله، بس المهم أنك تمشي على فهم الإخوان المسلمين. هذا كله غلط، هذا ما هو صحيح. لأنك أنت حتى وإن قلت في غير معصية الله، إلا أنك قلت أنك تلتزم بمبادئ وبفهم الإخوان المسلمين. هذا فين؟ هذه الكلمة الحالة هي معصية الله. لأن المفترض أنك تلتزم بفهم من؟ ما أنا عليه وأصحابي. تلتزم بفهم من؟ بما قال الله تعالى: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فأنت ملزم باتباع سبيل من؟ سبيل المؤمنين، اللي أولهم من؟ الرسول والصحابة. فلما تجي تقول لي على مبادئ الإخوان المسلمين، معناته أنت وإن زعمت أنه في غير معصية، إلا أنك أصلتني على غير سبيل المؤمنين، فأنت ممن شاقق الله ورسوله. عرفته؟ ما في. وأصلا قضية بيعة لجماعة خطأ. سمعت يوتيوب آخر قال بيعة عامة لعامة الناس في فلسطين من حماس. إيش هذا؟ بيعة عامة، هذا أيضا باطل وزور وخطأ وخلاف المنهج السلفي. أصلا فكرة التحزب هي مشاقة لسبيل المؤمنين. ولذلك حتى السلفية إذا دخل فيها معنى التحزب العلماء يذموها، يقول لك لا، السلفية هي ما عليه أهل السنة، وهي التي تمثل الإسلام النقي من البدع ومن المخالفة. فكل مسلم على هذا الأساس هو سلفي. لا تجي تسوي لي جماعة وتسوي لي تنظيم، لا، إن سويت زي كده فأنت لست. ومنه تعلمون أن ما يسمى بالسلفية الجهادية وما يسمى بالسلفية العلمية هي محاولات بتصوير السلفية بكونها أحزاب حتى تتشوه السلفية في مبدأها، وهذا ليس مبدأ السلفية. السلفية لا مطاع عندها ولا متبع عندها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعظم المشايخ، نحترمهم، نقدرهم، لكن ليس لأحد كلمة عندنا فوق كلمة الله ورسوله. والمقدم والمعتبر، فإن تنازعتم في شيء فردوه. هذا هو المنهج السلفي. ولذلك حتى اسم السلفية إذا دخل فيه معنى الحزبية أصبح محلا للذم وللتحذير. والذين يدعون السلفية تحت هذا نحن نقول هم ليسوا سلفيين. ولذلك ما تسمعونه من جماعات سلفية في مصر، أو من جماعات سلفية هنا، أو من جماعات ولهم حزب ولهم تنظير ولهم مدري إيش ولهم، هذا كله خلاف المنهج السلف الصحيح، ليس عليه أهل السنة والجماعة، فلا محل للبيعة إلا لولي الأمر. خطورة البيعة وأهميتها: خطورة البيعة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أولا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية. هذه أول نقطة. ثاني نقطة في خطورة البيعة ما تقدم ذكره في فوائد البيعة، فإن من خطورة البيعة أن بها إقامة الدين، فتضيعها تضيع للدين. من خطورة البيعة أن تركها دخول في خصال النفاق، فمن تركها وقع في خصال النفاق. من خطورة البيعة أنها تؤدي إلى خراب البلاد والديار والعباد، وهكذا ما ذكرناه في فوائد البيعة. فهذه أمور مهمة ينبغي للإنسان أن ينتبه، ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها، ولذلك ينبغي أن يتواصل جميع فيما بينهما البين. أليس الدين النصيحة؟ أليس الدين النصيحة؟ من النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، ومن النصيحة لكتاب الله ولرسول الله، أن نتواصى فيما بيننا على لزوم السمع والطاعة لولاة أمرنا، على ترك أي مظهر من مظاهر الخروج، على الأخذ بحزم وبشدة على يد أي إنسان يريد أن يفرق الجماعة. أما ترون، وهذا في خطورة البيعة، أما ترون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم، يعني يخرج عن البيعة، يخرج عن الجماعة، يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان؟ أما ترون هذا الكلام؟ فمعناته نحن ينبغي لنا أن نحرص على أداء النصيحة فيما بيننا في لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. نحن ينبغي فيما بيننا أن نحرص على أن نترك أي مظهر من مظاهر الإخلال بلزوم السمع والطاعة. نحن ينبغي أن نتواصى فيما بيننا بلزوم البيعة والسمع والطاعة لولي أمرنا. يا رجل، ورد عن القاضي، ورد عن الفضيل بن عياض، وروي عن أحمد أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، فإن الله يصلح به ما لا يصلح بغيره. وورد عن عثمان بن عفان أنه قال: إن الله لا يعز بالسلطان ما لا يعز بالقرآن. فأنت ينبغي أن تحرص على الجماعة ولؤمتها ووحدتها وانضمام بعضها إلى بعض، وتسعى إلى إزالة كل سبب من أسباب الفرقة والخلاف والشقاق، تسعى إلى إصلاح ذات البين، تسعى إلى أن تكون أنت ومن معك من الإخوان، رح أقول كلمة الإخوان يزعلوا منها المسلمين لكنها زعلهم باطل وهي حق، لأن تكون مواطنا صالحا. الإخوان المسلمين طوال 70 سنة يعلموا في الناس، إيش يقولوا؟ يقولوا الوطنية وثنية، وهذا من باطل كلامهم، وهذا من المعاني التي لم يأتي بها الكتاب ولا السنة، وإنما جاء الكتاب والسنة على خلافها. فإن الوطنية انتماء المسلم إلى بلده، والحمد لله نحن ننتمي إلى بلاد إسلامية، فانتمائي إلى بلدي المسلمة وحمايتي لوطني ودفاعي عن وطني وشد يدي مع ولاة الأمر في بلدي وفي وطني، هذا أمر أنا مذموم عليه ولا محمود عليه؟ محمود عليه، أنا محمود عليه، لأني أنا بهذا أحمي جماعة المسلمين في بلدي، لأني أنا بهذا أحافظ على بيعتي بالسمع والطاعة لولي أمري، لأني أنا بهذا أحافظ على الدين في بلدي، لأني أعلم إذا اختل هذا الأمر سيختل الدين، لأني أنا بهذا أحافظ على نفسي ونفس أهلي ونفس عيالي وجيراني وإخواني وأصحابي وكل عشيرتي وكل بلدي وكل المواطنين. لكن الإخوان عنصر سوء، عنصر فساد، معول هدم في المجتمع المسلم. حتى هذا المعنى أرادوا إيش؟ تدميره. فقالوا الوطنية وثنية، وكذبوا وكذبوا. لو كانت الوطنية وثنية، هل يقول الله سبحانه أجعلناكم شعوبا؟ هذه الآية ما تقر أنه في شعوب وفي قبائل وناس ينتسبوا إلى قبيلة وناس ينتسبوا إلى أرض وناس ينتسبوا إلى جهة، ولا ما تقر؟ لكن فقط لتعارفوا، لا لتتفاخروا بالأنساب، لتعارفوا. فأنا أماراتي وأنا سعودي وأنا كويتي وأنا قطري وأنا سوري وأنا مصري وأنا مغربي وأنا شامي وأنا جزائري وأنا ليبي وأنا لبناني وأنا هندي وأنا باكستاني وأنا بنغالي. الإسلام يجمعنا، لكن لا مانع أن أكون أنا بنغالي وأنت تكون هندي وأنت تكون مصري وأنت تكون سعودي، صح ولا لا؟ لكن هم يريدوا أن يقولوا الوطنية وثنية، يريدوا يلغوا هذا كله. هذا كلام باطل غير صحيح. الله يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. مكة أيام بعثة الرسول كانت بلد شرك ولا بلد إسلام؟ بلد شرك، صح؟ فيها الكعبة، صح؟ كلامك سليم، كانت بلد شرك. هذه بلد الشرك لما جاء أخرج الرسول منها إيش قال؟ إيش قال لما نوقف على الجبل؟ وقال والله إني لأعلم أنك خير البلاد وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك، على شركهم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تيجي تقول لي وطنية وثنية، وطنية وثنية، وهي بلد هذه مسلمة أنا أنتسب إليها واعتزي بها وحامي عنها، تقول لي الوطنية وثنية؟ يخلوا الواحد المسلم إذا قال أي كلمة يحامي عن ولي أمره ويحامي عن بلده، أنت فيك مظهر من مظاهر الوثنية. وتتمة البحث في هذه المسألة تجدوا في رسالة عندي بعنوان حقيقة الانتماء، حقيقة الانتماء. نرجع الآن لأحاديث الباب، ولا خلاص يكفي كده؟ لا ما يكفي، نجرح على حديث. يلا هذا أقرأ أول حديث. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد أنه تكررت من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من بيعة، وهذا الذي حصل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت بيعة أول الإسلام قبل الهجرة، ثم حصلت بيعة أخرى، ثم حصلت بيعة الرضوان، ثم حصلت بيعة كذا. وقد يحصل للصحابي الواحد أن يبايع أكثر من مرة، وقد تحصل بيعة في مثلا من أجل معركة أو من أجل شيء، من باب التأكيد والتثبيت، من باب التأكيد والتثبيت، واضح؟ قد تحصل يعني أمر تكرار البيعة، فتكرار البيعة لا حرج فيه، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي يدلكم على تكرار البيعة غير الوقائع اللي أنا أشرت إليها اختلاف صيغ البيعة. مثلا جاء حديث عن عمران بن الحسين رضي الله، جاء حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذا صيغة حصلت في البيعة، وقد تحصل صيغة للبيعة غير هذه الصيغة. فقوله كنا إذا بايعنا، إذا بايعنا هذا أمر إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يفيد إيه؟ أن أمور تحصل حصلت أكثر من مرة أو تجدد التكرار، لأن الفعل بايعنا يقول العلماء الإخبار عن القضية أو عن الأمر بالصيغة الفعلية يفيد التجدد والحدوث. شوف لو قال كنا في البيعة نقول كذا، معناته كانوا يشير إلى بيعة واحدة، لكن إذا بايعنا معناته حصلت أكثر من بيعة. خلاص طيب. ويؤكد هذا قوله كنا، فإن كان تدل على الدوام والتكرار. طيب المسألة الثانية، قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. لو سألتكم ما حد قد فكر فيكم السمع والطاعة؟ الطاعة معروف، إذا أمرنا أمتثلنا وإذا نهانا انتهينا. طيب إيش يعني السمع؟ ها؟ إيش يعني السمع؟ طيب هي الطاعة خلاص. أنا كده أفسرها يا شباب، الرسول أوتي جوامع الكلم، يأتي بالكلمات اليسيرة وتحتها معاني كثيرة. لما يقول الرسول السمع والطاعة يعني في القبيلة مثلا في العهد القديم مثلا، ترى في الأوامر والنواهي لا يلزمك أن تطيع أميرك بغير معصية، وفي توجيه وفي التوجيهات والأخبار العامة المتعلقة بقبيلتك وكذا أسمع لكلام أميرك. إحنا اليوم عندنا هذه الصورة بصورة أوضح، كثرت وسائل الإعلام، قنوات فضائية تلفزيونية إذاعية صحف مجلات، صح ولا لا؟ وأحداث. الرسول لما يقول يلزمك السمع والطاعة يعني في تفسير الأحداث ورؤية ما يجري اسمع لولي أمرك، لا تعطي إذنك لغير ولي أمرك. أكثر إلا ضلوا وانحرفوا أعطوا آذانهم لغير ولي أمر. يعني كانوا يقول الرسول ترى ليست القضية فقط سمع وطاعة لولي، ليست القضية فقط طاعة لولي الأمر، بل القضية أيضا سمع. قال لكم انتبهوا من الإنترنت، لا تدخلوا المواقع إلا ما تصلح، قال لكم يعملوا كذا، فسر الأحداث هذه بطريقة، قال اسمع اسمع للي يقوله. وفعلا إذا أخليت أنت بهذه الطريقة ستنجر إلى ترك السمع والطاعة، إذا أخليت. وأغلب الذين خرجوا في الإرهاب سبب خروجهم في الإرهاب وفي الأعمال العمليات الإرهابية أنهم إيش؟ استمعوا للتحليلات وللتفسيرات وللأمور على غير توجيه ولاة الأمر. ترى لما نقول ولاة الأمر يشمل هذا حتى العلماء من جهة ولي الأمر، ولي الأمر سار الحدث الفلاني فسروا لك بكذا، أليس من وظيفة ولي الأمر من العلماء والأمراء إذا نزل بالمسلمين نازلة عامة أن يبينوها لهم وأن يرجع الناس إليهم في تفسيرها؟ إيش الآية تقول؟ وإذا أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، إيش أنت مطالب بإيش؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، هذا محل السمع. إذا حصلت نازلة عامة ترجع لمين يفسرها لك؟ لولي أمرك.
ما تروح للفلان وفعلان ولا أنت تقوم تصدر وتسوي لك بيان وأنت حي الله دكتور. لا، هذا مو شغلك، هذا شغل ولاة الأمر من العلماء والأمراء. ومعنى الآية أن هناك أنه ليس كل عالم هو ولي أمر. معنى الآية أن ولاة الأمر الذين هم من جهة الحاكم الأمير، اللي عندنا مثلا كبار الهيئة، كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، ومثل هذا اللي يكون عندكم من العلماء اللي هم معترف بهم من جهة ولي الأمر، فهذولا ترجع عليهم في تفسير الأحداث، هذولا ترجع عليهم في الأمور، هذولا ترجع عليهم في كذا. إن تركت السمع لهم فقد ضيعت البيع. اللي يجي يفهمك أنه فقه الواقع ما يكون بالسماع والرجوع لعلمائنا، ترى هذا ترك واجب السمع، ترك واجب السمع. اللي يفهمك أنه علمائنا ما عندهم فقه واقع وأنهم ما يعرفوا تحليل الأخبار وأنهم ما يعرفوا يتكلموا في النوازل، ترى هذا ترك السمع. هذا أنا كذا أفسر السمع والطاعة، لن يقول الطاعة إذا أمر وإذا نهى. أجل السمع إيش؟ السمع إيش؟ السمع هو اللي أشار إليه في الآية الأخرى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. هذا السمع يفسروا لكم، يستنبطوا لكم، يدلوكم، يعلموكم، يعطوك الرؤية البانورامية، يعني الرؤية العامة اللي ترى بها الموضوع بطريقة لا توقعك في الفتنة. ولذلك أول شيء يسووه عشان يتسلطوا عليك وعلى شبابك هي إيش؟ إنهم يحاولوا يجروك ويخلوك تسمع لهم، تترك تفسيرات ولاة أمره. هذا كذا تفسيري أنا والله أعلم. أيوة، هذا هو. هذا هو. هذا داخل في السمع، هذا داخل في السمع. لكن أنا الآن اللي يهمني المؤثر السلبي اللي هي عن طريق القنوات والإذاعات والصحف والمجلات، صح؟ فتسمع لولاة أمره، انتبه، الأحداث تسير، يعني صارت أحداث ولاة الأمر قالوا انتبهوا ترى هذا فتنة، اللي ما سمع لكلام العلماء وقع فتنة. العلماء قالوا ترى الأحداث الحاصلة الآن في سوريا فتنة، العلماء قالوا ترى الأحداث الحاصلة الآن في ليبيا فتنة، العلماء قالوا الأحداث ترى إذا ما سمعت لولاة أمرك من العلماء اللي ولي الأمر أمر بالرجوع إليهم بتفسير هذه الأمور وقعت. هذا اللي حصل ولا هذا اللي مو حصل؟ فمن استمع لغيرهم ومشى على كلام غيرهم وقع في الفتنة ولا ما وقع في الفتنة؟ لأنه ترك السمع والطاعة. فهمتوا؟ طيب المسألة اللي بعد، قوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، وهو تنبيه على قاعدة عامة في الشرع، وهي قاعدة رفع الحرج، وإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن القدرة مناط فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القضية ماشية معاك في كل حكم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه عليها أثناء البيعة ليبين أنه ليس المطلوب أيضا في البيعة إلا ما استطاع، ليس المطلوب في البيعة إلا ما استطاع. الحديث الثاني،
فقلنا يا رسول الله ما يفعل الناس بكبيرة شيئا ولا نسرق ولا نسرق ولا نقتل ولا نلا ولا نأتي بمخالفة الشريف بين أيدينا ولا بينا ولا نعصي ولا نعصي كما هو. فقال رسول الله
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية بيعة النساء، يعني مشروعية أن يكون للإمام بيعة مع النساء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، نلاحظ أن بيعة النساء تختلف عن بيعة الرجال، فإن بيعة النساء ليس فيها من أمور الرجال شيء، وإنما كانت فيما يختص بأمرهم وبحالهن وبشأنهن. المسألة الثالثة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يكلف المسلم نفسه فوق ما لا يطيق، أن لا يكلف المسلم نفسه ما لا يطيق. فهو صلى الله عليه وسلم حتى لما بايع النساء وكذا مع الرجال قيد ذلك بقوله فيما استطعتم، وفي الرجال قال فيما استطعتم. المسألة اللي بعدها فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء في البيعة. بمفهوم المخالفة معناته أن الأصل في الرسول أنه كان يصافحه الرجال عند البيعة. خلاص. المسألة اللي بعدها فيه أنه لا يجوز مصافحة الأجنبيات، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صافح امرأة لا تحل له، الآن يضرب أحدكم بمخيط على أم رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، وهو حديث صحيح. أن يضرب أحدكم بمخيط، تكرموا ربي يسلمنا وإياكم جميعا، بمخيط يعني بإبرة يضرب على رأسه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل، فلا تجوز مصافحة النساء الأجنبيات. ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صافح امرأة أجنبية. مسألة لا تجوز مصافحة النساء الأجنبيات، لكن يجوز السلام عليهن إذا أمنت الفتنة. أما إذا كان سلام فكلام فموعد فلقاء فهنا لا تسلم بعد، لأنه هنا ما هو مأمون الفتنة، هنا لا تؤمن الفتنة. إذن محل جواز أن يسلم الرجل على النساء باللفظ دون اليد إذا أمنت الفتنة، أو كان ذاك يعني محل داعي، مثل الآن ما يحصل حينما يكون اتصال بالهاتف، أتصل أنا بشخص أو يتصل بشخص ما أكون في البيت، يرد النساء من البيت فقال السلام عليكم، يقولنا السلام عليكم السلام، أو هن اتصلنا بأخوات لهن فما كنا قريبات من الهاتف فرفع التلفون الرجل أو الولد الذكر البالغ فقلنا السلام عليكم، فيقول هو وعليكم، هذا ما فيه مشكلة. ومثل هذا أيضا مأمون فيه الفتنة في الغالب. واضح؟ طيب، مسألة فيه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه العموم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه العموم، فما صدر من قوله صلى الله عليه وسلم بحق النساء فهو يعم جميع النساء، وكذا ما صدر من قوله صلى الله عليه وسلم في حق الرجال يعم فيه كل الرجال وإن كان المخاطب به شخص واحد. بل أزيدكم، والأصل العموم في الرجال والنساء إلا ما استثناه الدليل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وهذه قاعدة أصولية عامة في الأمر والنهي يذكرها علماء الأصول، هذه قاعدة أصولية عامة يذكرها العلماء في أصول الفقه حينما يتكلموا عن مسائل الأمر والنهي، يقولون أن الأصل في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم أنه يشمل الرجال والنساء إلا ما استثناه الدليل، حتى يقولون لا مفهوم مخالفة لتوجيه الخطاب في الحديث إلى الرجال، لأنه خرج لأن الرجال كانوا هم الذين يجلسون في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم وإن كان في حق الرجال بالخطاب إلا أنه يشمل النساء، إلا إذا جاء دليل يستثني، إلا إذا جاء دليل يخصص يقول أن هذا خاص بالنساء. واضح؟
فهذه قاعدة أصولية تأتي عند العلماء في باب الأمر والنهي في كتب أصول الفقه. أزيد ولا يكفي؟ ننتقل للحديث اللي بعده، في مسائل لكن خلاص يكفي، أمشي هات اللي بعده. الإمام مالك طريقته في التبويب وما يورده من الأحاديث أنه دائما يساند الأحاديث بآثار. إيش فائدة الأثر لما يأتي بمعنى الحديث؟ أول فائدة تفسير الحديث ويبين فهمه ومعناه. إيش كمان؟ ها؟ اتباعي؟ نعم، يفيد جريان العمل بالحديث. انتبهتوا لهذه النقطة؟ وهذه نقطة مهمة عند مالك، هذه نقطة مهمة، إنه هذا الحديث مما جرى عليه العمل. كيف أنا أثبت لك إنه هذا الحديث مما جرى عليه العمل؟ أجيب لك إنه الصحابي عمل بمقتضاه بعد زمن النبي، فهذا يقتضي أنه مما جرى عليه العمل ولا مما لم يجري عليه العمل؟ مما جرى عليه العمل. وهذه نقطة مهمة يحرص عليها الإمام مالك، ولذلك هو أحيانا يورد حديث يقول ليس على هذا العمل، لم يجري العمل على هذا. إيش يعني بالعمل؟ يعني الصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة واللي أنا جاتني أخبارهم ورواياتهم ما عملوا زي كذا، ما قالوا زي كذا، فهذا حديث ما عمل به. وترى هذه القضية اللي يثيرها الإمام مالك تراها قضية معتبرة في الأصل عند أهل الحديث. افتحوا كتاب شرح العلل، علل الترمذي الصغير اللي بالرجب، لما قال الترمذي وكل الأحاديث التي أوردتها في هذا الكتاب يعني كتاب السنن هي مما جرى عليه العمل إلا ثلاثة أحاديث، فذكر حديث القاتل ذكر حديث شارب الخمر أنه يقتل في الرابعة، وذكر يعني ذكر ثلاثة أربع أحاديث أنه لم يجري عليها العمل، ثلاثة أحاديث لم يجري عليها العمل. علق ابن رجب في الشرح وشرح قال وهذه قال وهذه علة في الحديث عند أهل العلم بالحديث، يعلون الحديث بترك العمل به. ولذلك من أصول فقه أهل الحديث إيش؟ أن لا تعمل بشيء ليس له سلف، هذا من أصول فقههم. ليش؟ لازم حتى الحديث لما يجيك تثبت أن هناك من، لأنه قد يكون معلول، لأنه قد يكون فيه علة من هذا الباب. وابن رجب تحت هذا الكلام أورد حوالي 20 حديث مما لم يجري عليها العمل، وهذه نقطة مهمة. طبعا مسألة جريان العمل فيها تفصيل، لكن هذا المهم مرادي أنه ما يفعله الإمام مالك ترى له أصل، له أصل عند أهل الحديث. عبد الله بن عمر كتب لعبد الملك بن مروان يبايعه على السمع والطاعة، لأنه من كبار أهل العلم في عصره، ولأنه من أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم. فهو لما تمكن عبد الملك بن مروان أرسل يبايعه. ولم يأتي عندنا أن أولاد عبد الله بن عمر أرسلوا يبايعوا، ولم يأتي عندنا أن الناس الذين كانوا، إنما ليش؟ لأنه هو في محله من أهل الحل والعقد ومن العلماء الكبار، فإذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة، فإذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة. وكانت هذه القضية مع عبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر بعد مقتل عبد الله ابن الزبير واستقرار الأمر لعبد الملك بن مروان. فإيش يفيدكم هذا؟ أنه بعد الاستقرار بعد أن يستتب الأمر. لأن بعض الناس يقول عبد الله بن الزبير خرج على عبد الملك بن مروان، نقول لا، الأمر لم يستقر لما خرج عبد الله بن الزبير. بعد ما مات معاوية وجاء يزيد ما مكث إلا كذا يوم وقتل. المهم سارت في ربكة في جهة الشام محل الولاية، فأصبح الناس ما عندهم ولي أمر، فاستقل عبد الله بن الزبير في ذاك الوقت عن ولاية معاوية بالشام. ملاحظين؟ ووضع يده على مكة وعلى المدينة وجهات أخرى، صارت ولاية لعبد الله بن الزبير، صار هو الوالي. اللي أنا أباكم تتبهوا له أن عبد الله بن الزبير في تصرفه هذا لم يكن خارجيا، لم ينزع يدا من طاعة، لم يترك البيعة، بل استقل بالناس خوفا على أمور الناس ومصالحهم، فقام بالبلد بمكة والمدينة وجلس حكم بني أمية فترة ألين يستقر. وحصل في هذا أنه استقر الأمر لعبد الملك بن مروان في جهة الشام، وكان عبد الله بن الزبير مستقل في مكة. خلاص، فجاء عبد الملك بن مروان يقاتل عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن عمر عند عبد الله بن الزبير، يروح المدينة ويرجع لمكة. خلاص، حتى استقر الأمر في مكة والمدينة لعبد الملك بن مروان وتغلب واستقر له الأمر، أرسل يبايعه. قبل هذا ما بايعه. ولذلك أنا قلت لكم بالأمس في السؤال سألته، ما يكون الإنسان مستعجل بقضية البيعة، انتظر حتى تستقر. لما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وتولى ولاية مكة والمدينة كذلك مع الشام، ها، أرسل يبايع. خلاص انتهى الموضوع، استقرت الأمور لعبد الملك بن مروان. وهنا حصلت القضية التي تسمعونها، أن عبد الملك بن مروان لما جاء مكة ورأى الكعبة بشكلها المستطيل قال يلعب في الكعبة ويغيرها عما كانت عليه في عهد الرسول، فأمر بهدمها، فهدمها من جهة الميزاب ورجعها وأخرج الحجر، أخرج الحطيم، الحجر هذا المحطم أخرجه وجعلها على هذا الشكل المربع. ثم بعد ذلك علم أن عبد الله بن الزبير ما فعل هذا إلا لحديث بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالته عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عرفت مرحمكم الله، واضح هذا الكلام؟ فهذه قضية حصلت تدلنا على تصرف السلف وطريقتهم في التعامل مع موضوع البيعة. لم يبايع عبد الله بن عمر عبد الملك وهو في حالة حرب ومنازعة وكذا مع ابن الزبير ولسه عموره مستقلة، إنما كان تبعا لمن؟ لعبد الله ابن، فلما استقرت بايع. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. واضح؟ مسألة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يتعلق بالبيعة أن المسلم إذا بايع الإمام وأعطاه ثمرة فؤاده، ها، عليه أن يسمع ويطيع، وأنه لا يسوغ له أن يسمع ويطيع إذا أعطاه، ولا يسمع ويطيع إذا لم يعطيه. وهذا معنى النصيحة في السمع و إيش معنى النصيحة للإمام والنصيحة في السمع والطاعة؟ معناها الإخلاص، فتسمع وتطيع سواء وصلك عطاء أو لم يصلك عطاء، مو تسمع وتطيع طالما أنت لقيت لك وظيفة وبتترقى وماشي، ولا تسمع وتطيع طالما أنت البلدية عاكستك أو ما صار كده أو ما حصل كده أو ما أعطيت كده. لا لا، هذا شيء من حق الله لهذا المتولي. واضح شباب؟ طيب يكفي هذا في مسائل البيعة. كم الساعة؟ كم باقي من الوقت؟ طيب نوقف إن شاء الله ونرجع بعد الصلاة.